بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي من المسألة السابقة قلنا نعم يكره الإفطار بعد الزوال إلا أن يدعى إلى طعام. قلنا إذا كان الإنسان يصوم استحبابا ندبا فهو مخير يبقى إلى الغروب، يستطيع أن يفطر ويستطيع أن يبقى صائما، تخير باقٍ حتى لو كان بعد الزوال. نعم قالوا يكره بعد الزوال، يكره له الإفطار لرواية مسعد بن صدقة. قلنا هي ضعيفة ضعيفة، لم تثبت الكراهة، وفي الواقع هو مستحب لكن ثوابه قليل. قالوا إذا كان بعد الظهر، قالوا إلا أن يدعى إلى طعام. هذه بقيت عندنا، يدعى إلى طعام سوف يأتي أنه يستحب إجابة المؤمن، وأن كذا أفضل من صوم كذا وكذا، قريبا إن شاء الله نذكره، أنه أي أفضل، يبقى صائما أم يستجيب دعوة المؤمن مثلا، وما يعبر عنه بدعوة الإمام الصادق عليه السلام. سميت دعوة الإمام الصادق لأن الرواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام، 3-4 روايات أذكرها إن شاء الله قريبا، ونبين أنه ما هو الإنصاف في المسألة. ثم قال المصنف رحمه الله، قال ويشترط فيه، يعني في الصوم الندب الصوم المستحب، ويشترط فيه كله خلو الذمة عن صوم واجب يمكن فعله، فيجوز حيث لا يمكن كشعبان لمن عليه كفارة كبيرة لم يبقى سواه، وجوز المرتضى مطلقا، يجوز أن يصوم مطلقا، والرواية بخلافه. في الواقع يقع الكلام في 4 طبر. قسمت المسألة لتحرير محل المسألة، تحرير محل النزاع، وين شخص عليه صوم واجب، إما قضاء شهر رمضان أو غير قضاء شهر رمضان، مثلا نذر عليه كفارة مثلا وما أشبه ذلك، مثلا صوم عن أبيه اعتبار أنه توفى أبوه عليه صيامه ويجب أن يصوم، صوم استئجاري وهكذا. عندنا بحث، وهو هل يجوز للإنسان أن يتطوع بالصيام وعليه شيء من الفرض أم لا يجوز؟ أنا قسمت المسألة 4 أقسام كي نكون على بصيرة من أمرنا. 4 أمور عندنا. الأمر الأول، هل يجوز أن يتطوع بالصيام وعليه قضاء من شهر رمضان أم لا يجوز؟ الأمر الثاني، هل يجوز أن يتطوع بالصيام وعليه شيء من صوم واجب غير قضاء شهر رمضان كما لو كان عليه كفارة؟ فهل يصح أن يصوم ندبا وعليه كفارة واجب صوم مثلا، أو عليه صوم استئجاري، أو مثلا قضاء مثلا عن والديه وما أشبه ذلك، أم لا يجوز؟ المسألة الثالثة، الكلام في أنه هل يجوز أن يطوع بالصيام على شيء من الفرض أم لا، هل هو مطلق؟ بأي معنى مطلق؟ لو فرضنا هو عليه صوم كفارة مثلا 2 شهر متتابعين، طيب وصام شعبان بناء على أنه يعني طبعا ما عندنا إلا رمضان، بعد شعبان رمضان ما عندنا وقت، صام شعبان نفلا، هنا لو أراد أن يصوم صوم كفارة؟ لا يمكنه. الكفارة شهرين متتابعين، ولو يوم بعد الشهر. وبعد شعبان عندنا ماذا؟ رمضان. إذا لا يمكنه أن يصوم صوم كفارة من شعبان. فهل يمكنه أن يصوم ندبا أم لا؟ وهكذا مثلا لو كان مسافرا، وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر كما هو المشهور بين الأعلام، مشهورا لم يجوز، فهل يصح أن يصوم ندبا وعليه قضاء رمضان؟ من هنا لا يستطيع أن يصوم قضاء من مسافر. فهل عدم جواز صوم المندوب هل هو مختص بما أمكنه أن يصوم قضاء الواجب أم لا؟ أنه لا يصح صوم المندوب مطلقا ولو لم يكنه صوم الواجب. يعني مثلا هو في الحضر مثلا في البلد وعليه قضاء رمضان، يمكنه أن يأتي بالواجب؟ ما أتى به، أتى بالمندوب. ومرة لا يمكنه أن يأتي بالواجب كما لو كان مسافر. مسافر لا يصح أن يقضي الصوم في السفر طالما هو مسافر. فهل يمكن أن يصوم صوم المندوب أم لا؟ إذا الأمر الثالث هو هل عدم جواز صوم المندوب لمن عليه قضاء أو غير قضاء هل هو مختص بما لو أمكنه الإتيان بالواجب أم لا؟ لا يصح الصوم المندوب ولو لم يمكنه الإتيان بالواجب. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، لو فرضنا عليه صوم واجب قضاء رمضان مثلا ونسيه وصام ندبا نسيه، هل يصح صوم المندوب أم لا يصح؟ تذكر مثلا بعد الغروب خلص تذكره، وأنا كنت اليوم أنا علي قضاء، كيف صمت مندوب نسيه، هل يصح ندبا أم لا يصح؟ إذن عندنا أربعة أمور. الأمر الأول وهو هل يجوز أن يتطوع بالصيام وعليه قضاء شهر رمضان أم لا؟ المشهور بين الأعلام شهرة عظيمة قديما وحديثا وفي جميع الأعصار والأمصار أنه لا يجوز أن يتطوع بالصيام وعليه شيء من قضاء رمضان، ولم يخالف في المسألة إلا ما يظهر من السيد المرتضى رحمه الله، يظهر منه أنه خالف وجوز صوم المندوب مطلقا حتى لو كان عليه قضاء رمضان، يظهر منه هكذا فقط، هو المخالف في المقام. أما من ذهب إلى عدم جواز الصيام وعليه قضاء، ما هو دليله؟ إنصافا مع قطع النظر عن التسالم، قد يقال لا ليس التسالم سيد المرتضى خلافه يعتد به، عندنا روايات كثيرة دلت على المنع من ذلك، أنه لا يصح الصوم المندوب إذا كان عليه قضاء من رمضان. عندنا جملة من الروايات نذكر بعضها، منها صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام. صحيح الزرارة الوسائل باب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 1 عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن ركعتي الفجر قال قبل الفجر، تصليها قبل الفجر. طبعا بالمناسبة صلاة ركعتي الفجر هو عندنا يجوز مطلقا، قبل الفجر وبعد الفجر وحين الفجر يجوز، بل يجوز دسها في صلاة الليل، فالدس شيء والإتيان بوقت شيء آخر. أو مثلا هو أتى بصلاة الليل بعد المنتصف مباشرة، أو لا أول الليل، نحن عندنا يجوز إتيان بصلاة الليل من أول الليل اختيارا. لما خلص صلاة الليل دس ركعتي الفجر ووقتها بعد ما جاء، فالفقهاء يقولون أنه نعم يجوز أن يدس في صلاة الليل على كل حال. فالزرارة سأل الإمام الباقر هل يجوز أن يصلي ركعتي الفجر قبل الفجر، هو بناءه مثل الصوم والصوم التطوع لا يصح إذا كان عليه واجب مستقر في ذهنه. فهل صلاة النافلة هكذا يعني لا يصح الإتيان إلا بعد الإتيان بصلاة الصبح؟ قال: سألته عن ركعتي الفجر، قال: قبل الفجر. إلى أن قال الإمام: تريد أن تقايس، يعني أنت بنائك أن يظهر منك تريد المقايسة بين الصوم المندوب وصوم النافلة وركعتين النافلة، تريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟ تريد تعمل قياس أنه كما أنه في النافلة صلاة النافلة يجوز أن يأتي بها قبل الواجب، فأيضا الصوم المندوب يأتي به إذا كان عليه واجب. قال: إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة، ابدأ بالفريضة. طبعا تريد أن تقاس، يعني لا يصح القياس، يريد أن يقول الإمام لا يصح القياس هنا، لا هناك نافلة الفجر. ولذا بعض المشهور العلماء عندنا، مشهور العلماء أنه إذا كان عليه صلاة قضاء يجوز أن يتطوع بالنافلة، يجوز سواء كانت نافلة ابتدائية أو نافلة مرتبة، لا يجوز. وإن كان بعضهم قال لا مثل الصوم، بعض العلماء كما أنه في الصوم لا يصح أن يتطوع بالصيام وعليه شيء من القضاء، أيضا في الصلاة لا يصح أن يأتي بنافل وعليه قضاء صلاة. لكن المشهور وهو الإنصاف، المشهور يجوز أن يتطوع بالصلاة إذا كان عليه قضاء صلاة، يجوز. إذن قال ابدأ بالفريضة. ومنها من جملة الروايات أيضا حسنة الحلب، وهي أصرح من صحيح زرارة، حسنة الحلب هو أشد صراحة. نفس الباب حديث 5، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة، يعني بعض الأيام طائفة تطلق على بعض الأيام، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع، يعني يأتي بصوم المندوب وعليه طائفة من قضاء رمضان أيتطوع؟ فقال: لا لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان، لا 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 يتطوع حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان. رواية من حيث السند حسنة لا غبار عليها، ومن حيث الدلالة تامة انصافا، يعني ظاهرة جدا، وعمل بها المشهور، اجتمعت عليها النعم. طيب، ومنها هذه الرواية الأخيرة نذكرها لكم، ومنها رواية أبو الصباح الكناني، نفس الباب وسائل باب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان، حديث 6، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان قضاء أيام، عليه قضاء أيام، أي تطوع هو عليه قضاء أيام؟ فقال: لا لا، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان، دلالتها تامة جدا مثل دلالة حسنة الحلبي. إنما الكلام في السند. أبو الصباح الكناني هو إبراهيم ابن نعيم العبدي، يلقب أبو الصباح، الإمام الصادق سلام الله عليه يلقبه بالميزان لأنه لا عين فيه لكونه ثقة، قال: أهل بالميزان، قال له الإمام يوم من الأيام، قال: أبا عبد الله ميزان يكون فيه عين؟ قال: لا عندي بلا عين، ميزان عندك يعني ثقة، ميزاني ثقة ثقة. على كل حال أبو الصباح الكناني غالبا ما يروي عنه محمد بن الفضيل. محمد بن الفضيل في الواقع عندنا اثنين، محمد بن القاسم ابن الفضيل ابن يسار النهدي البصري، وغالبا ما ينسب إلى جده، يقال محمد بن الفضيل وإلا محمد بن القاسم، لكن العرف يقال محمد بن الفضيل، ينسبونه إلى الجد مباشرة. وعندنا محمد بن القاسم الكوفي الأزدي الصيرفي، أيضا الله عنا، أيضا محمد بن القاسم، محمد بن القاسم هو كوفي وأيضا صيرفي ومن الأزدي. المشكلة عندنا كل منهما في مرتبة واحدة، يعني محمد بن القاسم ابن الفضيل ابن يسار النهدي، ومحمد ابن القاسم الصيرفي كوفي الأزدي أيضا هو متعاصرا، وكل منهما يروي عن أبي الصباح، وأيضا أشخاص مشتركين يروا عنهما كل منهما. هنا وقعت مشكلة، محمد ابن الفضيل الصيرفي الكوفي الأزدي ضعيف، أقول بعضهم يقول هو مغال، رجل كان يغالي، وبعضهم ضعفه مباشرة يقول هو ضعيف كذا وإلى آخره، يعني لا يمكن العمل برواياته. محمد ابن القاسم ابن الفضيل ابن يسار النهدي هو ثقة، رجل ثقة، يقول نجاشي هو ثقة، هو وأبوه وعمه وجده، طبعا جده الفضيل ابن يسار، فضيل وما أدراك ما الفضيل ابن يسار، صعب فضيل، رجل الإمام يقول أن الأرض تسكن إليه للفضيل، تطمئن به الفضيل ابن يسار. يوم من الأيام يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول رضاع اليهودية والنصرانية أفضل من الرضاع الناصبية. طبعا هلأ هو يقول قلت أنا هو وأبوه هو كله ثقات، إذا محمد ابن القاسم ابن الفضيل هو ثقة، كيف التمييز بينهما؟ المحقق الأردبيلي في جامع الرواة رحمه الله أتعب نفسه الشريفة للتمييز بينهما، من يروي عن هذا ومن يروي عن هذا، وهو عمن يروي ذاك عمن يروي، ذكر كثير، ولكن إنصافا ما ذكره لم تطمئن إليه النفس، ونظام لا يغني من الحق شيئا، يعني نحن نعرف شيخ نظام وليس بحجة، لا الضان لا صاد عدم حجيته الضان، والشك في الحجية إن شاء يساوغ القطع بعدم حجية فعلا، إلا ما خرج بالدليل مثل خبر الواحد مثلا الظواهر كذا إلى آخره، وإلا الضان وليس بحجة. نعم إذا وصل الضان إلى مرتبة عالية تاخم يعني قريب من العلم، الظن المتاخم للإسم اطمئنان، الظن المتاخم للعلم، يعني إذا كان نفس تطمئن إليه حينئذ اطمئنان حجة وإن كان ظنا، طبعا حجيته ليس ذاتية مثل القطع، العقلاء عملوا به والشارع أقرهم به، نعم في موارد خاصة الشارع ما أقرهم بالعمل بالظن أبدا، ما أقره مثل في القضاء وكذا وإلى آخره بعض الموارد، على العموم فما أتى به الأردبيلي رحمه الله في جامع الرواة لم تطمن إليه النفس، فنحن إنصافا إذا وجدنا رواية فيها محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، أبو الفضيل نحن ما ندري هو، هل هو محمد بن القاسم ابن الفضيل ابن يسار النهدي الكوفي البصري وسكن البصرة الفضيل ابن يسار بعد ذلك، أم هو محمد بن الفضيل الكوفي الأزدي الصيرفي الضعيف، بما أنه ما ندري فتكون الرواية ضعيف في هذا الباب. لكن يكفي نصائح الزرارة وحسنة الحلبي في المقام، وأيضا بعض الروايات موجودة على الساحة. طيب هذا بالنسبة للمشهور. إن قلت شيخنا مقتضى الأنصاف، يعني تذكر رأي السيد المرتضى دليله، خايف السيد المرتضى ليس إنسان عاديا، السيد المرتضى ما شاء الله عندنا رجل عالم من الكبار من العظماء رحمه الله برحمته الواسعة. إذا السيد المرتضى لما تبع في المسألة الرسية ذهب، لما طبعا لم يذهب بكل كتبه في المسألة الرسية، لما ذهب إلى ذلك أخر ما دليل السيد المرتضى؟ بلا دليل تقال السيد المرتضى؟ قالوا لا عنده دليل. تفضلوا ما هو؟ قالوا إطلاقات أدلة الصوم المندوب مطلقة، أن كثير من الروايات أنه الصوم جنة من النار كذا إلى آخر، الصوم كذا الصوم كذا، من صام كذا من صام إلى آخره، للصائم فرحتان، وما شاء الله من الروايات الواردة، سواء كان صوم مخصوص يعني أيام مخصوصة أو لا ليس الأيام المخصوصة، كثير من الروايات مطلقة. هذه الروايات ما قالت إذا لم يكن عليه قضاء، مطلقة، والإطلاق حجة، كل أمر الإطلاق حجة ظهور. هذا الدليل إنصافا لم يكتب له التوفيق مع وجود الروايات الناهية عن ذلك، كيف نأخذ بالإطلاق؟ أليس من القواعد المسلمة أن المطلق يقيد كما أن العام يخصص؟ وبناء عليه مع وجود هذه المقيدات القوية قوية صحة السند وحسن دلالته جدا تامة، تأخذ بالإطلاق ما يصير. وبناء عليه هذا الدليل لم يكتب له توفيق. قالوا ها عندنا دليل آخر، ما شاء الله اختبار المؤمن له ناصر، لو دليل آخر السيد المرتضى، ما هو؟ قالوا أصل الإباحة. شو أصل الإباحة؟ قال أصل في أشياء الإباحة حتى يأتي التحريم. يعني الشريعة الإسلامية شيخنا الجليل آخر جاءت بالواجبات والمحرمات، لأصف الأشياء أن تكون مباحة كما لأصف الأشياء أن تكون طاهرة، الإباحة الأصلية كل شيء مباح بالأصل إلا أن يأتي عليه دليل على التحريم. ما عندك دليل على التحريم هو مباح، لا نشك. هل يحرم صوم المندوب إذا عليه قضاء أم لا؟ هو أصل الإباحة. والجواب هذا الأصل إنما يتم إذا ما عندك دليل على عدم الجواز. يعني متى نتمسك بالأصل شيخنا؟ ونحن عندنا قواعد لكنا في الأصول شيخنا، وما يصير الخلط، الخلط شيخنا غلط. عندنا قواعد مثل الأصول العملية شيخنا، والأصول العملية البراءة والاحتياط والاستصحاب التغيير كذا وكذا، ماذا نعمل بها إذا فقدنا في الاجتهاد؟ ما يصير العمل بها عندك دليل على الوجوب تقول أصل براءة، وما يصير شيخنا دليل على الحرمة تقول أصل براءة وعندي دليل. هذه الأصول مترتبة، إذا فقد الدليل نرجع إلى الأصل العملي الأصول مثلا، أما مع وجود الأدلة غلط هذا، يعني في الفقه لا، هذا ليس صحيحا. وبناء عليه مع وجود الروايات التي دلت على عدم الجواز تذهب إلى الأصل الإباحة بعد هذا أيضا في غير محله. فالإنصاف أن ما ذهب إليه السيد المرتضى رحمه الله لم يكتب إليه التوفيق.
مبنائية
الإضافات المسألة، شو مبنائية سيدنا؟
والرويات اتلقات لأجل الفلد على الباب الصوم هي
مطوناتها،
يقول هذا الخبر الواحد لا يخص.
إيه المبنى باطل، بالنتيج مبنى باطل، نحن ذكرنا سابقا، يعني على جميع الأحوال لم يكتب له التوفيق سواء من هذا الباب أو من الباب الخلفي، الحالتين بغير محله. طيب هذا تمام الكلام في الأمر الأول. إذن من كان عليه قضاء رمضان لا يصح له أن يتطوع بالصيام. الأمر الثاني وهو إذا كان عليه واجب غير قضاء رمضان، هل يصح أن يتطوع بالصيام أم لا؟ المشهور بين الأعلام أنه لا فرق في الواجب الذي يكون على المكلف بين أن يكون قضاء رمضان أو كفارة أو نذر، لا فرق، كله لا يصح أن يتطوع بالصيام عليه شيء من الضرر، سواء كان قضاء رمضان، صوم كفارة، نذر، كان عليه قضاء عن والديه، قضاء من كذا، مطلق. قالوا لا فرق، مشهور أنه لا فرق بين قضاء رمضان وغيره. إذن كل من ثبت في ذمته شيء من الواجب في الصيام فلا لا يصح، لا يجوز أن يتطوع بالصيام، هذا المشهور، خلافا لجماعة من الأعلام من صاحب المتارك وصاحب الحدائق وبعضهم يعني بعض الأعلام غيرهم أيضا، وظاهر الكليني رحمه الله، قالوا لا، هذا مختص بمن كان عليه قضاء رمضان فقط، من كان عليه قضاء رمضان هذا لا يصح لو أن يطوع بالصيام، أما لو كان عليه غير قضاء رمضان مثل صوم كفارة أو نذر أو ما أشبه ذلك لا يجوز أن يطوع بالصيام، صاحب المدارك والعدائق وجماعة من الأعلام أيضا. طيب إن قلت شيخنا نحن اعتدنا أنه أقوال الأعلام بركة نتبرك بها لكن ليست حجة، يعني قول الفقيه مهما على شأنه شيخنا بالنتيجة هو غير معصوم، لابد أن نرجع إلى النبع الصافي، النبع الصافي يعني الأئمة، أخبار الأئمة عليهم السلام، أخبار معصوم الأئمة عليهم السلام، لابد من قول معصوم في المسألة، يعني نرجع إلى الروايات، ماذا يستفاد من الأدلة؟ فلابد أن نرى أدلة المشهور أن ذهب إلى الجواز مطلقا وأدلة من ذهب إلى أنه لا مختص ذلك بقضاء رمضان حتى نكون على بينة من أمرنا. أما أدلة المشهور يعني من ذهب إلى أنه لا فرق بين قضاء رمضان وغيره في عدم جواز الاتيام بالصوم المندوب فقد استدلوا شيخنا بما ذكره الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناد عن الحلبي وبإسناد عن أبي الصباح الكناني جميعا الوسائل باب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 2 بإسناد عن الحلبي وبإسناد عن أبي الصباح جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض. لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض، ومن الفرض قال قضاء رمضان فرض، طب النذر فرض، قالوا صوم الكفارة فرض، صوم الكذا فرض، ما قال وعليه من قضاء رمضان، قالوا لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض. الفرض عام يشمل قضاء رمضان، يشمل صوم الكفارة الواجب، صوم النذر، الفرض إذا كان يغضي عن أبيه واجب كذا وإلى آخره هكذا. هذا الواجب. ثم قال الشيخ الصدوق ثم قال وقد وردت بذلك الأخبار والآثار عن الأئمة عليهم السلام، نفس الباب الوسائل حديث 3 في هذه الرواية، طبعا هذه مرسلة وقد ورد بذلك الأخبار. قالوا تفضلوا هذه ما شاء الله. إذن شيخ الصدوق على وزن فاعول وإسناده الحلبي صحيح، نعم إسناده لأبي الصباح ضعيف، إسناده ضعيف لكن إسناده الحلبي صحيح، يعني حسن، بعضهم يقول حسن يقول صحيح بالنتيجة. إذن هذا دليل مشهور. إذن لا فرق بين أن يكون عليه قضاء رمضان وأن يكون عليه شيء من الفرض غير قضاء رمضان. صاحب المدارك وصاحب الحدائق وجماعة من الأعلام قال لا تغتروا بما ذكره الشيخ الصدوق. ليش لا نغتر؟ السبب قالوا أصلا نحن ما عندنا روايتان، ونفس هذه بإسنادي عن الحلبي وعن أبي الصلاح هي نفس الروايتين السابقتين، مع أن حسن الحلبي سابقا ورواية أبي الصلاح هنا هناك هي نفسها هناك، ولدت لا حتى يقضي عليه قضاء رمضان هناك. يقولون الشيخ الصدوق هو فهم من قضاء رمضان الفرض ونقل نفس الروايتين، يعني ما أتى بشيء للشيخ الصدوق، نفس حسنة الحلبي ونفس رواية أبو الصباح الكناني هي نفسها، لكن هو فهم، يعني نقل ما فهم، نعم فهم أن القضاء يعني الفرض هكذا، فنقل لا يجوز أن يطوع رجل بالصيام وعليش من الفرض، وإلا الرواية الواقعة لا، يقول لا حتى يقضي قضاء رمضان بحسنة الحلبي ورواية أبو الصباح الكناني. الشيخ الصلوق نقلها بالمعنى، فهم ذلك ونقلها، لا أنه عندنا روايتان، يعني رواية أخرى للحلبي ورواية أخرى لأبو الصباح الكناني. هذا دليل صاحب الحدائق والمدارك. قالوا دليلكم أيها المشهور، ولا هو نفس الدليل السابق على قضاء رمضان، يعني ما عندنا شيء جديد، نحن نريد رواية جديدة تقول لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض، ما عندنا هكذا. الوارد عندنا لا حتى يقضي قضاء رمضان. الشيخ الصدوق رحمه فهم منها الفرض وأتى بهما، لذا ما أتى بغيرهما، نفس رواية الحلبي ونفس رواية أبو الصباح كناني وعليه. ويقول صاحب المدارك، يقول الأقوى، ما هو الأقوى؟ الأقوى أنه فقط مختص بقضاء رمضان. ما هو الأنصاف شيخنا؟ الأنصاف غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.